إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم إنجاز، برنامج عن مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر، من إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم رسمية المليكي. إنجاز من إخراج أمين كعيبة.
إنجازات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة إنجازات كبيرة لا يمكن لأحد أن يجهلها، وحتى أولئك الذين أظهروا عداءهم لهذه الثورة المجيدة ففي أعماق أنفسهم يقرون أنها صنعت ما لم تصنع أي ثورة أخرى. فبلا شك أن الجميع يدرك مدى ما كانت اليمن تعانيه من وصاية وتشكو من تدخلات. تلك الوصاية وذلك التدخل كان سببا أساسيا في تخلف اليمن وخروجه وتأخره وبقائه في حالة من الفقر والبؤس والحرمان. فما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر في العام 2014 كانت اليمن تتعرض لأشد أنواع التدخل وأقوى فرض للوصاية والهيمنة، والتي أدت إلى السيطرة على كل شؤون حياة الإنسان اليمني. وما يجدر قوله أن تلك الهيمنة التي بدأت بتدخلاتنا السعودية وانتهت بالوصاية الأمريكية لم تدع مجالا يمكن للمواطن اليمني أن يستفيد منه إلا واستفادته، وهذا ما رأيناه في المجال الاقتصادي وهو ما سنتطرق إليه. ولكن قبل الدخول إلى تفاصيل تأثيرات التدخلات السعودية ومن ثم الأمريكية على الاقتصاد اليمني، يجدر بنا أن نذكر البداية الأولى التي تمكنت السعودية من خلالها من السيطرة على الوضع الاقتصادي لليمن بشكل عام، وأثرت على الوضع المعيشي للمواطن اليمني بشكل خاص، وكيف بقيت تأثيرات ذلك التدخل إلى اليوم. فبالعودة إلى ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر بعقود، تحديدا في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، أي في المرحلة التي كانت الفرصة سانحة لليمنيين للنهوض بوضعهم الاقتصادي وبناء دولتهم اليمنية الحديثة، كان التدخل السعودي هو من حال دون تحقيق ذلك. ففي تلك الفترة ولكي تتحكم السعودية في أي نهضة اقتصادية لليمن مستقبلا، فقد عمدت إلى السيطرة على العنصر البشري الذي يمثل أساسا مهما لنهضة الدولة وبنائها، حيث استقطبت العمالة اليمنية، فتحت أبوابها، سهلت دخول المواطن اليمني إليها ومنحته المكان المفضلة، تنازلت عن الوثائق والكفالة المطلوبة من العمال المهاجرين الآخرين. وطوال السبعينيات والثمانينات عمل ما يقدر بنحو 700 ألف إلى 1.5 مليون مواطن يمني في السعودية وبقية دول الخليج الأخرى. وما ينبغي الإشارة إليه لأن السعودية لم تمنح المواطن اليمني تلك التسهيلات إلا لاستغلال طاقاته وقدراته والاستفادة منها في الإنشاء والتعمير في مدن المملكة المتعددة. في المقابل لم تكن هجرة اليمنيين إليها حبا لها أو رغبة فيها لديها، وإنما كان هروبا من الوضع المعيشي المأساوي الذي يعاني منها المواطن اليمني، الذي جاء نتيجة للتدخلات السعودية التي أرادت من خلالها إضعاف اليمن وإبقائه مرتهنا لها في وضعه الاقتصادي والمعيشي وقراره الرسمي، بل وحتى موقفه الشعبي. وما أثبتته الحقائق وأكدته الشواهد على صدق ذلك هو ما حدث في مطلع التسعينيات، فمع أول موقف عاطفي شعبي وربما رسمي يمني مخالف للسياسة السعودية كان الانتقام. فبسبب موقف اليمن من غزو العراق للكويت، بغض النظر عن صحة الموقف من خطأه، إلا أن الانتقام السعودي لليمن الرسمي في وضعه الاقتصادي واليمن الشعبي في وضعه المعيشي كان أكثر بكثير من المتوقع. فقد تم ترحيل وإخراج وطرد كل اليمنيين العاملين في السعودية، واستهدفت الاقتصاد العام لليمن الذي لم يكن يملك أي موارد أو ثروات، وهو ما أدى إلى الزيادة في معاناة المواطن اليمني في واقعه المعيشي ومتطلبات حياته اليومية، وتسبب في تدهور العملة وانهيار الريال اليمني الذي لا زال إلى اليوم يعاني من تلك السياسة، وبالذات في المناطق التي تتحكم فيها السيطرة السعودية.
فصل جديد في مسرحية تدمير الاقتصاد اليمني تدفع إليه دول العدوان. 200 مليار ريال من العملة غير الرسمية طبعتها حكومة العملاء ما يرفع من معدلات التضخم وترتفع في المقابل أسعار السلع.
مفهوم التقليد القديم أنه يتم الطباعة وفق أو بناء على غطاء من الذهب أو من العملة الأجنبية، وهذه كانت حيلة في السنوات الماضية، حيلة من الأمريكيين والإسرائيليين والغرب لسحب ثروات الشعوب من الذهب تحت هذا المبرر. المفهوم الحديث نشرحه على أساس بأكثر تبسيط، لو افترضنا أن عدد المواطنين 5 مواطنين وأن عدد السلع 5 سلع وأن الإيراد أو المتاح النقدي من المعروض هو 5000 ريال، وبالتالي فإن السلع الواحدة يكون قيمتها الطبيعية هي 5000 على 5 سلع 1000 ريال، وأي زيادة في المعروض النقدي مثلا لو افترضنا أنه تم طباعة 5000 إضافية إلى 5000 السابقة سيكون إجمالي المتاح النقدي 10000 ريال، وما دام والسلع ما زالت مكانها 5 سلع، وبالتالي سيرتفع سعر السلعة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وهذا ما يسمى بمفهوم التضخم، لأنه لا يتم توريد إيرادات أجنبية ولا يتم إدخال سلع جديدة.
ما يزيد عن 1000 مليار ريال جرى طباعتها سابقا من العملة غير الرسمية. وزارة المالية تحدثت عن وهم وجود بنك مركزي في عدن وحقيقة أهداف طباعة العملة غير الرسمية.
أن الهدف هو السيطرة على النقد الأجنبي الناتي من التحويلات، الناحية الأخرى أنه بهدف دفع مستحقات العملاء والمرتزقة المحليين بالريال اليمني بدلا أن تتكفل دول العدوان بدفعها بالنقد الأجنبي، إلى جانب هذا وذاك دفع مبالغ كبيرة من الريال اليمني الغير الرسمي الغير قانوني لعدد من الصرافين والمتعاملين للمضاربة بأسعار مرتفعة عما هو قائم في السوق، لا يوجد له مجلس إداري مستقر، أرصدة لدى بنوك أخرى وهذا ما لم يكن يحدث في أي تاريخ اقتصادي، أرصدة لدى البنك الأهلي السعودي، بمعنى أن البنك المركزي اليمني في عدن حكم أي مواطن سعودي يودع لدى البنك، وبالتالي يخضع لأنظمة البنك الأهلي السعودي، بل صلاحيات المواطن السعودي في التصرف في أمواله في السعودية أكثر من صلاحية محافظ البنك المركزي في عدن.
حكومة الإنقاذ واللجنة الاقتصادية العليا حذرتا من تداول العملة الجديدة التي تصدرها دول العدوان كونها غير قانونية ولا رسمية.
أوراق ملونة غير مؤمنة، أوراق ملونة غير مصدرة من البنك المركزي وبالتالي قابل للتزوير، وليس خفي على أي مواطن ما قام به الجيش واللجان الشعبية خلال الأيام الماضية من ضبط خلايا لتزوير العملة، لأن الآن التعامل قد يكون من الجهات الضابطة على البنوك على الصرافين على كبار التجار، ولكن توجد العملة في البقالة في السوق في الباص عند أصحاب الخدمات، يجب على الجميع الالتزام الدقيق، يعني لا الدولة لم تطلب شيء مستحيل، يوجد البديل متاح حاليا في كل مكان، ولكن اللامبالاة من الشعب يتسبب في وجود وانتشار العملة، ولكن إن شاء الله بجهود الجهات الرسمية والجهات الأمنية والقضائية والمخلصين من أبناء الشعب إن شاء الله كما تغلبنا على العدوان سنتغلب على العدوان الاقتصادي بحوله تعالى.
اقتصاديون حذروا من استمرار انهيار الريال أمام العملات الأخرى مع استمرار ضخ العملة غير الرسمية، ميدان مواجهة تؤكد صنعاء على أن الكل جندي لمنح الاقتصاد قدرا من التماسك والثبات حتى الانتصار الشامل.
لقد عمدت السعودية منذ عقود إلى إفقار اليمن والتحكم باقتصاده والحيلولة دون إحداث أي نهضة اقتصادية من شأنها أن تعزز إمكانيات هذا البلد وتجعله مالكا لثرواته وحرا في قراراته، وهو الأمر الذي سيخرجه من حالة التبعية لها. ويبرز اليمن الذي يمتلك الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية والموقع المتميز كقوة في المنطقة. كل ذلك هو ما تجمع عليه حقائق المراحل السابقة وتدعمه السياسة السعودية تجاه اليمن طيلة العقود الماضية، والتي اتسمت بإعاقة أي مشروع نهضوي وفرض التبعية الاقتصادية كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، لتكون النتيجة عقود من التدهور الاقتصادي عاشتها اليمن. ففي سبعينيات القرن الماضي ومنذ أن فرضت السعودية منظومة ثلاثية سياسية قبلية ودينية موالية لها لحكم اليمن، فقد سعت إلى ممارسة سياسة التجويع والإفقار للمواطن اليمني فيما مقدرات البلد الاقتصادية تذهب لصالح ذلك النظام والنافذين المرتبطين به من القوى المشيخية والعسكرية والسياسية. ولقد مهدت سياسة الإفقار التي مورست في اليمن خلال أكثر من 3 عقود وتحكم فئة معينة تابعة للسعودية بمقدرات البلد الاقتصادية واستغلالها لصالحهم بعيدا عن مصلحة الشعب، لتتحكم السعودية في القرار اليمني عموما والقرار الاقتصادي بشكل خاص، حيث أوقفت عجلة التنمية التي كانت قد انطلقت في عهد الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي، وحولت اليمن من دائن إلى مدين، وبدأ العجز العام في الموازنة يتصاعد منذ العام 1982 للميلاد ولم يتوقف حتى العام 2014 للميلاد، كما عملت على تغييب أي رؤية اقتصادية للحكومات السابقة. ولم تكتف السعودية بذلك وحسب، بل قد امتدت يدها إلى منع اليمنيين من استغلال الموارد المتنوعة التي تمتاز بها اليمن، فلم تشهد البلاد على مدى تلك السنوات الطويلة أي اهتمام حكومي بالثروة الزراعية أو الحيوانية أو السمكية، والتي تعتبر أبرز مصادر لتوفير الأمن الغذائي. وكل ذلك أدى إلى تحول البلاد إلى مستورد لما يقارب 90% من احتياجاتها، وهو ما أرهق الاقتصاد اليمني وألقى بآثاره الكارثية على الحياة المعيشية لملايين السكان. وخلال العقود الماضية جمدت الحكومات السابقة الخاضعة للوصاية الخارجية عددا من الأولويات الاقتصادية، فأهملت المجال الزراعي وفتحت المياه الإقليمية للصياد الجائر من قبل شركات عالمية، كما فتحت السواحل اليمنية أمام عمليات التهريب، واقتصر الاستثمار للثروات النفطية على 20% من القطاعات النفطية، في حين ظلت 80% من خارطة القطاعات الاستكشافية بحسب الدراسات والمسوحات مجمدة. يعود ذلك إلى وقف السعودية عمليات التنقيب عن النفط على مر العقود الماضية في عدد من القطاعات، منها حقل حرض النفطي الذي يعد أول حقل نفطي في شمال اليمن تم اكتشافه في العام 1977 للميلاد، كما تم استهداف التنقيب في الجوف مطلع الثمانينات من القرن الماضي.
السعودية تامرت علينا منذ زمن طويل. ليش تامرت علينا؟ نحن بنوضح ليش تامرت علينا مشان المواطن يفهم لماذا أبناؤنا وأخواننا يروحوا إلى دول الخليج يدوروا عمل، لأنه هذه دول الخليج فيها نفط، فيها غاز، فيها استثمارات، فيها أمن. طيب نحن ليش منطلع الغاز والنفط والاستثمارات؟ إيش السبب؟ السبب أن الجيران منعوا كل الشركات أن تطلع النفط والغاز، وخلونا من عام 67 اليوم هذا الشكل، وقبل بريطانيا.
ما يمكن قوله إن تلك التدخلات والقيود التي وضعتها السعودية على الاقتصاد اليمني ما قبل انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة قد قوبلت بخضوع من الحكومات المتعاقبة، وذلك بسبب ارتباط رأس النظام وأجنحته المشيخية والعسكرية والسياسية التي كانت تمثل في مجموعها منظومة الحكم أنذاك وتبعيتها المطلقة للسعودية، والتي ظلت متحكمة بالقرار اليمني وتتعامل مع اليمن كحديقة خلفية لها تدار عبر أياد الرياض الخفية وعملائها المشمولين بقوائم اللجنة الخاصة، وليست دولة مستقلة ذات سيادة. ومما يؤسف له أن التدخلات في المجال الاقتصادي لليمن لم تقتصر على التدخلات السعودية فقط، بل إنما كانت ممهدة للتدخلات الأمريكية التي أكثر ألماً وأشد وجعاً على المواطن اليمني. وما كشف بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة من وثائق وما تم رصده من معلومات وبيانات عن ذلك التدخل المخيف يجعلنا ندرك أن من أعظم إنجازات تلك الثورة هو أنها منعت أمريكا من مواصلة أهدافها التي كانت تسعى إلى تحقيقها من وراء استهداف الاقتصاد اليمني، وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
الأمريكي الذي يعتبر الخاسر الأكبر نتيجة لثورة 21 سبتمبر، لأنه خسر سيطرته المباشرة على بلدنا التي كانت آنذاك تحت عنوان الوصاية على بلدنا، ومعه أعوانه وأنصاره الذين كان يجمعهم عنوان وإطار الدول العشر، وفي إطار ما يسمونه بالبند السابع الذي أجر عملية السيطرة الأمريكية مع تلك التحالفات الواقفة إلى جانبها والمساندة لها. فالأمريكي هو على رأس الاتجاه المعادي لثورة 21 من سبتمبر، لأنه خسر خسارة كبيرة، وهو المتضرر الأول بالنظر إلى أطماعه الاستكبارية، أطماعه في السيطرة التامة على البلد والاستغلال لثروات هذا البلد والاستعباد لشعبنا العزيز، وكذلك الإسرائيلي. وكان موقفه آنذاك موقفا واضحا في عدائه لثورة شعبنا العزيز في 21 من سبتمبر، وفي قلقه منها إلى درجة أنه اعتبرها أخطر من النووي الإيراني. وهناك تصريحات ومواقف واضحة للمجرم نتنياهو ولجهات وشخصيات أخرى من قادة العدو الإسرائيلي.
كنتم مع إنجاز من إخراج أمين كعيبة.